بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. هنا هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليدل على أنه لا بأس بالفعل اليسير أثناء الطواف. لذلك قال: باب إذا رأى سيرا. السير هو الشراك الذي كان يعني يقود به هذا الرجل الآخر، أو شيئا يكره في الطواف قطع. وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة، نعم، مقودا بزمام فقطعه. طبعا هذا مر معنا، وقلنا هذا من باب تكريم الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد الإنسان بهذا الشكل، لأن هذا فعل البهائم، يفعل بالبهائم، فلا يجوز بحال ولا ينبغي ولا يصح أن يقاد إنسان كما تقاد البهيمة. نعم، لكن الأمر الذي طبعا يقال المفسرون لعل البخاري أشار إليه، أشار إلى حديث رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما من حديث ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. هذا الحديث بعضهم رفعه والبيهقي صحح وقفه، يعني هو من قول ابن عباس رضي الله عنه. البيهقي صحح أنه موقوف من كلام ابن عباس. أعيد لكم النص: قال ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، يعني حكمه حكم الصلاة من ناحية ستر العورة ومن ناحية الطهارة إلى آخره. قال: إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وروي كذلك عن ابن عمر رواه الشافعي وعنه قال رضي الله عنه: أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة، يعني في عبادة. إذن لو كان أثناء الطواف ممكن أن يقوم بعمل ما إذا رأى شيئا يكرهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقطع هذا الزمام الذي كان يقاد به الإنسان خرج عن الطواف أو فعل أمرا من غير أعمال الطواف، مما يشير إلى أن ذلك جائز ولا شيء عليه. طبعا مر معنا أخواني بأن أفضل ما يملأ به الطواف هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ومر معنا هذا مفصلا، هل يقرأ القرآن فقط أم يدعو أم يذكر. بعض العلماء رجح الذكر، بعضهم رجح القرآن، بعضهم رجح الدعاء، إلى آخر ما تقدم معنا، لا نعود إلى يعني ذكره فقد سردناه سابقا. لكن الشيء الهام هنا أيها الإخوة، يعني الذي يلفت النظر، أن المؤمن الذي يعني هذا الفعل الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر هام، وهو أن الإنسان ولو كان في عبادة متلبس بها رأى أمرا هاما ضروريا ينبغي أن يعني يبادر إلى عمل فيه، وينبغي أن مثلا يغير أو ينقذ إنسان، ما بيقول إنه أنا في عبادة ما ممكن أن أتحرك. يعني هلا مثلا إنسان في الصلاة، ولو كنت في الصلاة في فريضة، رأيت أعمى سيقع، فماذا تفعل؟ تترك الصلاة وتبادر إلى أن يعني تنقذه. رأيت طفل سيحترق، رأيت طفل مثلا اقترب من قدر ستقع عليه، فبتقول والله أنا في صلاة، أم ماذا تفعل؟ تبادر إلى إنقاذ هذا الطفل أو إنقاذ هذا الأعمى، ولا تقولن أنا في صلاة. فهذا بيدل على فهم عميق للشريعة، ويدل على بعد نظر في فهم مقاصد الشريعة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الطواف وفي عبادة عظيمة، لكن رأى أمرا لا يسكت عنه ولا يترك، فهرع إلى هذا الرجل ونهره وقطع هذا الزمام الذي كان يقاد به ذاك الإنسان. هذه هي المسألة الهامة التي استفدناها من هذه القضية. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده، أو عفوا إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أبا بكر أميرا على الحج. في أي سنة؟ في السنة التي سبقت حجة الوداع. لذلك ماذا قال هنا؟ قال: قبل حجة الوداع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج. أبو بكر رضي الله عنه كلف أبا هريرة وجماعة آخرين أن يطوفوا في يعني أماكن مكة ومنى، ويقول هذا الكلام: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. هذا الحديث أيها الإخوة سيرد معنا يعني مفصلا موسعا، وسأقرأ لكم نصه ليتبين لنا المعاني التي فيه. سيرد برقم 4655 في التفسير، في تفسير سورة براءة. نعم، وفيه يقول أبو هريرة: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن، هنا الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، يعني سورة براءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قرأت لكم النص الأطول لنستبين ما في هذا الحديث من المعاني. أولا، ما المراد بقوله يؤذن؟ أي يعلم، لأن التأذين هو الإعلام، وهو مأخوذ ومقتبس من قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. أذان يعني إعلام. هذه القصة ينبغي أن نعرف بعض معانيها. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا هو الذي يعلم الناس ببراءة براءة من الله ورسوله، طبعا نقرأ الآيات، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا، هنا الشاهد، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين إلى آخر الآيات. هنا أمهلهم كم شهر؟ 4 أشهر. نعم، فيقول مجموعة الأخبار تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بذلك، ثم أتبعه بسيدنا علي، فأمر عليا رضي الله عنه أن يؤذن بسورة براءة. الآن السؤال، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة؟ عرفنا، قال أبو هريرة بعثني أبو بكر في مؤذنين، يعني عدة أشخاص ليعلموا المشركين بأن عهودكم تنتهي بعد 4 أشهر، فلما بعث أبا هريرة ومن معه بالتأذين مع سيدنا علي، مع أن الأمر صرف إليه إلى سيدنا علي؟ الجواب أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الأمير على الحج بلا خلاف، نعم، وكان سيدنا علي هو المأمور بالتأذين، يعني بإعلان أن نهاية العهود 4 أشهر، فكأن عليا رضي الله عنه لم يطق التأذين في هذا الموسم لكثرة الناس، نعم، واحتاج إلى من يعينه، فحينئذ ماذا فعل سيدنا أبو بكر؟ أرسل معه من يعينه في أداء هذه المهمة، فأرسل أبا هريرة وغيره، نعم. لذلك الطحاوي في كتابه مشكل الآثار يروي حديثا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كنت مع علي حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى أهل مكة، يعني بعثه ليبلغ سورة براءة لأهل مكة. تبوا شو قال سيدنا أبو هريرة، قال: فكنت أنادي معه بذلك حتى يصحل صوتي، وكان هو ينادي قبلي حتى يعيا. إذن كان سيدنا علي ينادي حتى يتعب، الآن مين يكلف؟ يكلف سيدنا أبو هريرة، يقول ينادي حتى يصحل صوتي. ما معنى يصحل؟ حتى يبح، يعني حتى تصير معه بحة. فإذا كانوا تعاونوا رضي الله عنهم مع سيدنا علي في أداء هذه المهمة، وهذه قضية خطيرة وكانت مفصلية وكانت هامة جدا، ليعلن للمشركين ألا عهد بيننا وبينكم بعد 4 أشهر. نعم، علنا نفصل المسألة بأمر آخر بوقت آخر. لا، فإذا سيدنا أبو هريرة بعثه أبو بكر ليعين من؟ ليعين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بذلك. طيب الآن قد واحد يسأل سؤال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بالذات أن يبلغ سورة براءة؟ ما كلف أبا بكر، كلفه ثم أردف عليا رضي الله عنه. الجواب عن ذلك وارد في روايات كثيرة، منها رواية الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال، اسمعوا نص الحديث، يقول سيدنا أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم براءة مع أبي بكر. دائما كل ما بنقول براءة يعني سورة براءة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم براءة مع أبي بكر، ثم دعا عليا فأعطاها إياه، أعطاها يعني لسيدنا علي. لما سأل سيدنا أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل بما كانت تتعارف عليه العرب، وهو أن إبرام العهود أو نبذ العهود لا يكون إلا من إن الإنسان بنفسه، وإن لم يكن بشخصه فينبغي أن يكون برجل من أهل بيته. هيك تعرفوا العرب أن هي قضية شخصية نبذ العهود. فإذا إما أن يكون المبلغ الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أو واحد من عشيرته، لأنه واحد من عشيرته بيمثل شخصه. ليه يمثل شخصه؟ لأنه العرب المشركون ما اعترفوا بالنبي على أنه رئيس دولة، لا زالوا يتعاملون معه على أنه محمد بن عبد الله. تذكروا بصلح الحديبية ما الذي جرى لما كتب من محمد رسول الله؟ ماذا قالوا له؟ قالوا لو علمنا أنك رسول الله لما قاتلناك وما حاربناك، فنحن الآن ما بنعترف على أنك رسول، نحن بنتفق معك بشخصك، فبدك تكتب من محمد ابن عبد الله. قال له أنا ابن عبد الله وأنا رسول الله. هذا يعني بعد نظر النبي عليه الصلاة والسلام وسعة أفقه. ما في أوسع أفق من النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أوسع فكر، ما في أبعد نظر، ما في أعظم عقل، لا شك ما في أرحب صدر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله بنتحقق بأخلاقه ونتخلق بآدابه عليه الصلاة والسلام، يكون عندنا بعد النظر هذا، نعم، ما يكون عندنا ضيق عطن وما يكون عندنا قلة نظر إلى آخره. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم لو إمناها محمد رسول الله لساعتني أنا محمد رسول الله، فمحاها وكتب من محمد ابن عبد الله. فإذا كان المتعارف عند العرب بالعهود والعقود والكذا أن تكون بالاسم الشخصي، إما باسمه الشخصي أو بيمثله واحد من أهل بيته. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده ابن، شو كان فعل؟ كان بعت ابنه. نعم، هم ما في عنده ابن، مين بعت؟ سيدنا علي ابن عمه. لذلك انتبهوا شو قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة الدقيقة، قال لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا، يعني هذه القضية بالذات، إلا رجل من أهلي. نعم، عرفنا شو القصة. لذلك قال العلماء المراد خصوص القصة المذكورة لا مطلق التبليغ، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ عنه كل الناس، بلغوا عني ولو آية. أما قضية العقود والعهود والمفاوضات والصلح وإبرام الصلح ونقض الصلح، كله بده يكون كان يتعامل معه على أنه شخص. نعم، فإما أن يقوم هو بشخصه أو يقوم واحد يمثله من أسرته. تماما، هذه من أجل هذا بعث أبا بكر ثم أردفه بمن؟ بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. طيب هون الآن السؤال، ما دام سيدنا علي أمر أن يؤذن ببراءة بسورة براءة، لما قال لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك؟ ليه؟ قال لأن لا يحج بعد العام مشرك هو من جملة ما اشتملت عليه سورة براءة. مين بيذكر الآية اللي تتعلق بالموضوع من سورة براءة؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم، فإذا هذه كانت مأخوذة من الآية الموجودة في سورة براءة، لا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآن يعني قضية استطرادية ذات فائدة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن ببراءة لا بالسورة كلها وإنما بجزء منها، وحينما يقولون ببراءة على التجوز. نعم، بلغ إلى قوله تعالى ولو كره المشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إلى هنا بلغ سيدنا علي من أول السورة إلى هذه الآية. دول كم آية؟ 33 آية. يعني هي هذه الآية ولو كره المشركون الآية رقم 33. لذلك بيقولوا بل أمر أن يبلغه ببضع وثلاثين آية. نعم. وروى الطبري من طريق أبي الصهباء قال سألت عليا عن يوم الحج الأكبر فقال سيدنا علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر يقيم للناس الحج يعني أمير الحج وبعثني بعده بأربعين آية من براءة. ليه قال بأربعين؟ بجبر العدد. كان دائما هي قضية جبر العدد معروفة عند العرب ومرت معنا أمثلة لذلك لا أتعرض لها الآن. وبعثني معه بعده بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب. مين يعني؟ سيدنا أبو بكر باعتباره هو أمير الحج. خطب ثم التفت إلي. التفت أبو بكر إلى سيدنا علي فقال يا علي قم فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت فقرأت أربعين آية من أول براءة ثم صدرنا يعني نفرنا من منى حتى رميت الجمرة. طبعا أول عمل بعد منى وبيت المزدلفة هو رمي الجمرات. قال حتى رميت الجمرة فطفقت أتتبع بها الفساطيط يعني الخيم. شوف تنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان في تلك السنة كان في مشركون كثر. ولذلك بيقول العلماء كما ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نزل من تبوك فلم يرد أن يحج في ذاك العام لأنه لو حج في ذاك العام لوجد المشركين حول الكعبة ووجدهم يطوفون عريانا عراتا. فشوفوا وتفوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدخل على الكعبة وعلى المسجد الحرام. نعم. والمسجد الحرام كله مشركين وعم يطوفوا عرات. لذلك أراد أن ينظف المسجد الحرام أولا وخاصة أن الآيات نزلت في هذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على الآية التي هي في سورة براءة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لذلك كانت فرصة أو كانت فكرة من النبي رائعة وهي طبعا أخذ من الوحي عطى بلاغ السنة القادمة ما في لا مشرك ولا يطوف حول البيت عاري عريان. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه نفذ الأمر بكل قوة وكل دقة. بل ماذا فعل لما وجد أنه قد لا يستطيع الاستيعاب؟ استعان بسيدنا أبو بكر قال له بعث معي ناس حتى يبلغوا الرسالة. نعم. فأرسل معه أبا هريرة وغيره حتى استوعبوا الجميع. قال جعلت فطفقت أتتبع الفساطيط أقرأها عليهم. طيب ليش عم يلحق الخيام؟ ما هو قال ذلك بعرفة؟ ما خطب بعرفة وقرأ سيدنا علي السورة بعرفة؟ قال لأن الجميع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة. هلأ سيدنا علي الله يرضى عنه لو كان بده يعني يكون تنفيذه للأمر يعني دام النبي أنا والله يا رسول الله أنا بلغت يوم عرفة والناس كلها موجودين خلاص يلي علي أنا إيه عملته. لا ما اكتفى سيدنا علي بذلك. ماذا فعل؟ صار يتتبع الخيام لأن بعض الناس لم يكونوا في خطبة أبي بكر. معلومكم لأن حضور الخطبة ليس فرضا مو من فروض الحج أنه يحضر الخطبة يوم عرفة. ولذلك هذا من صدق سيدنا علي رضي الله عنه في تبليغ من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فاقتضى صدقه وإخلاصه وحرقته وحرصه على أن يتتبع الخيام ليبلغها ذلك، ما اكتفى، طلب من سيدنا أبي بكر أن يعينه بهذا. وهذا يدل أيها الإخوة على أن أي إنسان كلف بأمر نبوي أن يقوم به بصدق وإخلاص، نعم، وأن لا يقوم بما يسمى رفع عتب. أخي بلغ فلان فلان مثلا أنه في درس مثلا، يا جماعة في درس، دريتوا الله يعطيكم العافية، خاطرك مع السلامة، إن كان دري ولا ما، أخي أنا حكيت خلاص. لا، هذا ليس يدل على الحرقة والحرص والاهتمام. لما بيكون عندك اهتمام بدك تبلغ ناس على درس مثلا أو لقاء، تتأكد أن الكلام قد وصلهم واحدا واحدا، وهذا اللي فعله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. إذن قوله ألا يحج بعد العام مشرك أخذ من قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام. قد واحد يقول لي إيه مزبوط، بس الآية بتقول فلا يقرب المسجد الحرام، يعني لا بحج ولا بغير حج، تمام؟ فكيف اقتصر هنا النبي عليه الصلاة والسلام على لا يحج بعد العام مشرك؟ قال هم منعوا من دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج بنص الآية، لكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه، لأنه أعظم أمر كان من أجله يأتوا المشركين شو هو؟ هو الحج. فقال لا يحج بعد العام مشرك، فإذا الحج اللي هو أهم الأشياء لديهم منع، فما بعده أولى بالمنع منه. شوفوا سبحان الله، هنا قضية عجيبة جدا تعطيك الأمل، تعطي كل مسلم الأمل. ما هو الأمل؟ أن المشركين هم الذي كانوا يستبدون بالكعبة، وهم الذين كانوا يمنعون المسلمين من الطواف، بل منعوا، كانوا يمنعوا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كان ساجدا فوضعوا على رأسه الروث إلى آخر ما نعرف. الآن اختلفت الأحوال، فصار من الممنوع من أن يحج إلى المسجد الحرام؟ هم أنفسهم، سبحان الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وشوفوا ختام الآيات، سبحان الله، ختام الآيات رائع جدا ومبشر جدا. ختام الآيات التي بلغها سيدنا علي، وهي بتحرق قلب للمشركين، وحرقت قلبهم يمكن. شو هي الآيات؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ما أرسل عبث ولعب، ما أرسل يعني اختبار وتجربة، لا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا لو كرهوا أن يمنعوا قد منعوا من ذلك. نعم، هنا في مسألة جميلة جدا جاءت زيادة في بعض الروايات، رواها البيهقي في السنن الكبرى جزء التاسع صفحة 185. شو قال بعد ما ذكر لهون الكلام؟ إيه نعم، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يقول فكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون. يعني المشركين لما كانوا يجوا للحج، مو للحج، وشو يجيبوا معهم؟ أموال وبضائع وتجارات، نعم، فينتفع بها المسلمون. فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة، إنه كان تجينا بضائع من خلالهم ولا مشركين يصطفلوا، لكن كان في بضائع تجي، فنزل قول الله تعالى، شو نزال؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. وإجت تتمة الآية، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا نحن مثلا هي أحيانا تجي أنه هذه البلدة مثلا هذه الشركة شركة صهيونية، شركة تمكر بالإسلام الإسلامي، يجب أن نقاطع بضائعها، يجب أن لا نتعامل معها لأنها تكيد للأمة تكيد للمسلمين. قد بعض الناس يقول لكن يا أخي عن طريقها عم تجينا أشياء وأموال واختراعات وتقنيات وما بعرف إيه، منقول نحن يجب أن نعمل ما أمرنا به الله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، لأن الله يخلق لكم فرجا من طريق آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه زيادة وردت أين؟ في كتاب السنن الكبرى للبيهقي وفي كتاب آخر. ويقول البيهقي وأظنه من قول الزهري، يعني هذه الفقرة الأخيرة هي من قول الإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى. الآن لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإعلان بهذا البيان، أرسل هذا البيان ممنوع أن يحج المشركون بعد هذا العام، وممنوع أن يطوف أحد عاريا، يقول الرواية التي سترد برقم 3177 في كتاب الجزية والموادعة زيادة، قال فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. خلاص لما كان النبي بحجة الوداع ما كان فيها ولا مشرك ولا واحد عاري، خلاص الإسلام هو الذي يعني كان بفضل الله تعالى فاشيا، وهو الذي كان موجودا في المسجد الحرام. طبعا الآن قضية وألا لا يطوف بالبيت عريان مرت معنا، بتتذكروا ما هي حكينا أنه كان قريش بعض القرشيين يطوف حول الكعبة عاري، ليه؟ يقول يريد أن يطوف كما ولد دون الثياب التي عصى الله فيها، هي ثياب عصينا الله فيها فبدون يشلحوها ويطوفوا عراد. اي نعم، شوفوا التقوى والورع تبعهم، يعني اي ورع عجيب ادى الى انه يصيروا عراد. في قسم اخر من القرشيين وهم الحمص، هذول يعني اشد القرشيين حماسة للدين وللاصنام، كانوا يلزمون كل من يأتي إلى مكة من غير القرشيين، نعم، إذا أراد أن يطوف يعطوه لباسا من عندهم. نعم طوف، نحن نعطيك أواعي الطوف فيها، ما طوف بأواعيك، أواعيك وسخة يعني بالذنوب، هذا ورع كمان من تبع. نعم كانوا هذا ابتدعوه كما قال المؤرخون، ذكر ذلك ابن إسحاق، قال ابتدعوا قبل حادثة الفيل أو بعدها تماما، لا يطوف أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، لأنه ما عطوا أواعي وممنوع يعني يطوف بثيابه فيطوف عريانا. قال فإن خالف، شوف هذا خالف القانون تبع الحمص، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها، بيشلحها بيضل ماشي. ليه؟ لأنه خالف أوامر الحمص من القرشيين، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله، والحمد لله رب العالمين. نعم الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. يعني المراد بهذا أيها الإخوة أنه هل يجب الطواف على الموالاة أم لا مانع من أن يكون من غير موالاة. طبعا قول الجمهور بأنه يجوز أن يكون بغير موالاة، بعضهم أوجب الموالاة. هذا الخلاف الفقهي بين العلماء موجود في كل العصور من بدء الصحابة إلى السلف إلى من بعدهم. نعم، لذلك قال العلماء لو أقيمت الصلاة والمرء في الطواف فماذا يفعل؟ قال العلماء يقطع الطواف ويصلي، ثم بعد الصلاة يتم طوافه من حيث انتهى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف إن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه، يعني يبني على الطواف، وإن كان طوافا مفروضا كره له قطعه لها. طواف المفروض طواف إفاضة يعني مثلا أو طواف عمرة كره لكن لا يحرم. نعم، ولذلك الإمام الشافعي وغيرهم كلهم قالوا، مثلا بعض الفقهاء قالوا إذا كان الطواف فرضا كره قطعه لصلاة الجنازة أو لسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب. لما؟ قالوا لأن الطواف فرض فلا يقطع لنفل ولا لفرض كفاية، يعني صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا كنت أنت بطواف فرض في غيرك عم يقوم بفرض الكفاية. نعم، وطيب لو أحدث في أثناء طوافه ماذا يفعل؟ هذا من جملة ما قد يقع، لو أحدث في طوافه لا يبطل ما مضى من طوافه، يتوضأ ويبني عليه. طيب يبني عليه منين يبني عليه؟ كيف؟ كثير من الفقهاء قالوا يبني من الموضع الذي وصل إليه. الإمام أحمد يقول يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر، يعني هو بالطوفة الرابعة مثلا وصلت ثلاثة أرباعها فانتقض وضوءه، فالآن لما بده يعيد يعيد منين؟ عند الحجر. هكذا قال الإمام أحمد يبتدئ الشوط الذي قطعه من الحجر حين يشرع في البناء. هذا بدل على أن الموالاة بين الأشواط ليست شرطا في صحة الصلاة، سواء أقيمت الصلاة فصليت معهم أو جاءت جنازة أو انتقض وضوءك، كل هذا يدل على أنه إذا وقف في الطواف، كلمة وقف يعني لم يتابع أشواط الطواف، فالأمر جائز تماما. طبعا هون في دائما موضوع الحكم في الجنازة خاصة. قال ابن قدامة وهو من فقهاء الحنابلة قال كذا الحكم في الجنازة، إذا حضرت يصلي عليها ثم يبني على طوافه. ليه؟ لأنها تفوت بالتشاغل عنها، يعني الضحى إذا ما صلاها هلأ في معه وقت، الوتر معه وقت، أما الجنازة إذا انتهت قضي الأمر. أما عند الشافعية قال النووي إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فإتمام الطواف أولى. إذا عند بعض الفقهاء قارن أنه أنت طواف فريضة وصلاة الجنازة فرض كفاية، هذيك فرض عين، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية وهكذا. طيب نأتي إلى الحديث الذي بعده، عفوا الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال يعني عطاء السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. هنا يتكلم عن سنة صلاة الطواف، سنة الركعتين بعد الطواف. معلوم لديكم يسن كلما طاف سبعة أشواط أن يصلي بعدها ركعتين تسميان سنة الطواف. لذلك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. السبوع لغة في أسبوع، والأظهر والأكثر أسبوع، يقال أسبوع ويقال سبوع. فوارد الأحاديث من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه، كتب له بكل خطوة حسنة، وكفر عنه سيئة، ورفعت له درجة، وكانت عدل عتق رقبة. هون أسبوعا ما معناها؟ يعني سبع أشواط. أسبوع يعني سبع أشواط. إيه نعم، في بعض الناس اللي ما بيعرفوا بيظنوا أسبوع سبعة أيام. وأنا مرة قرأت بأحد الكتب واحد حققها، يعني عامل حاله محقق، إيه نعم، الكتب كاتب جاي الحديث من صلى أسبوعا كاتب تحت يعني سبعة أيام. شو عم يصلي؟ طلع عم يطوف سبعة أيام. فهنا أسبوعا يعني سبع أشواط، تسمى أسبوع. نعم، ولذلك انتبهوا الحديث شو قال، من صلى أسبوعا يحصيه، يعني عم تعد أول شوط ثاني شوط إلى سبعة أشواط. هذه الأشواط السبعة كما رأيتم في رواية كتب له بكل خطوة حسنة، نعم، وفي رواية كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. نعم، وهذه الرواية في روايتين، من طاف بالبيت أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين. هنا الشاهد أنه يصلي ركعتين بعد الطواف. فإذا هذه السنة أن يصلي بعد الطواف ركعتين، يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ويسن أن تكون هاتان الركعتان خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا يعني سيرد معنا في باب خاص، باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، سيرد معنا. نعم، وهناك طبعا نذكر إذا لم يكن خلف المقام أين يكون، يعني يرد معنا في محله إن شاء الله تعالى. لكن الآن قال العلماء وذكر منهم ابن قدامة قال لا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، لأنه ورد كما في مصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء، يعني لكي لا يعني يضيق على الطائفين. نعم، وهاتان الركعتان سنة مؤكدة، لكن بعض الفقهاء قال هما واجبتان، بعضهم، جمهور الفقهاء على أنهما سنة مؤكدة، بعض الفقهاء قالوا وهي ركعتان واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانتا واجبتين كالطواف الذي كان يطوف فيه. طيب سؤال، أنت صليت طفت سبعة أشواط، نعم، فأذن الفجر أو أقيمت صلاة الصبح، صليت ركعتين الصبح، فهل تجزئ هاتان الركعتان المكتوبتان تجزئ عن ركعتي الطواف أم لا؟ فهل تقوم مقام ركعتي الطواف؟ نعم، قال ابن قدامة وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف. هذا قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وجابر ابن زيد والحسن البصري وسعيد ابن جبير وإسحاق ابن رهوي. أما الإمام أحمد لا، قال يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة، إذن عند الإمام أحمد لا تجزئ المكتوبة بدل ركعتي الطواف. مين قال بهذا؟ قال بذلك الزهري ومالك وأبو حنيفة. ليه؟ قالوا لأنها سنة فلم تجزئ عنها المكتوبة كركعتي الفجر. هيك شوفوا التشبيه، انه انت لما بدك تجي على الجامع تصلي ركعتي الفجر، انت لقيت صلاة قائمة صليت الركعتين الفريضة، هل تجزئان عن ركعتي الفجر؟ لا، بتصليها بعد الفجر او بعد الشمس حسب اقوال الفقهاء. ولذلك الامام احمد ماذا يقول؟ يصليهما بعد المكتوبة. إذا هناك من قال تجزئ وهنالك من قال لا تجزئ. لذلك هون الإمام البخاري ماذا فعل؟ نقل هذا الحكم. قال إسماعيل ابن أمية: قلت للزهري إن عطاء، من عطاء ابن أبي رباح الفقيه الكبير، يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي طواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. فإذا اللي بده يأخذ بهذا الكلام في من سلفه بذلك، بده يأخذ بهذا الكلام في من سبقه بذلك، والأمر فيه سعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.